بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يجتهدون في طلب العلم وفي اخذ العقيده الصحيحه وفي التمسك بها وفي نشرها وفي البقاء والثبات عليها. ونسال الله عز وجل ان يحيينا على العقيده الصحيحه وأن يجعلنا متمسكين بها في ظل هذه الأزمان وتضارب وتموج الفتن وكثرة واضطراب الأقوال. وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على العقيدة الصحيحة وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الدرس السابق عند الناقض التاسع، وهو قول الإمام مجدد رحمة الله تعالى عليه: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. ونأخذ هذا الناقض على شكل مسائل كما تقدم. المسألة الأولى معنى هذا الناقض. المسألة الأولى نقول معنى هذا الناقض. لبيان هذا الناقض نقول أن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة برسالة عامة شملت ما قبلها من الرسالات، فليس لأحد أن يخرج عن اتباع هذه الرسالة التي شملت في خطابها وعمت في تشريعها جميع الخلائق بعد صدورها. والأدلة كثيرة، وتضافرت الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث برسالة عامة للخلق كلهم، وليس لأحد أن يخرج عن هذه الرسالة وليس لأحد أن يخرج عن هذه الرسالة. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص بعدة خصائص، ومن هذه الخصائص أنه أرسل لجميع الخلق. كل نبي سبق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أرسل لقومه خاصة، وأما محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فإنه أرسل للناس عامة. فليس لأحد أن يقول أنا على ديانة كذا، أو أنا من قوم كذا، أو أنا من الفئة الفلانية فلا أدخل ضمن الخطاب، بل نقول أن هذه الرسالة من خصائصها أن عامة شاملة لجميع الخلائق. فالله جل وعلا ختم بها الرسالات وجعلها عامة لجميع الناس وشاملة لجميع الشرائع التي قبلها. والدلائل على ذلك كثيرة، من ذلك قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليس لفرقة والفئة معينة، وإنما للعالمين نذيرا. والأدلة من كتاب الله جل وعلا كثيرة، هذا بعضها. وأيضا لو نظرنا وتأملنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أن هناك أدلة كثيرة أيضا في بيان أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي لجميع الخلق، وليس لأحد أن يخرج عن هذه الرسالة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وجاء بنحو حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه. وأيضا جاء حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يعني إلى هذا السبيل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. من هذه الأدلة يتبين لنا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي لجميع الخلق، إنما هي لجميع الخلق، وليس لأحد أن يقول لست مخاطبا بهذه الرسالة، أو قد ربما يأتي النصراني ويقول أنا أتبع رسالة عيسى، أو يأتي اليهودي ويقول أنا أتبع رسالة موسى ونحو ذلك. نقول لا، وإنما هذه الرسالة عامة شاملة، وليس لأحد أن يخرج عن هذه الرسالة، بل عليه الاتباع. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. وتأملوا هذا الحديث، عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء بكتاب أخذه من بعض أهل الكتاب من بعض اليهود والنصارى، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم، يعني لا تسألوا اليهود والنصارى، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والحديث رواه أحمد. فإذا كان موسى عليه السلام لو كان حيا ما وسعه إلا ماذا؟ إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ونعرف أيضا أنه في آخر الزمان ينزل من؟ عيسى عليه السلام، ويكون مأموما خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل ضمن ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا هو حال الأنبياء مع هذه الرسالة، فكيف بسائر الخلق؟ ولا شك أننا نقول أن سائر الخلق من باب أولى. إذا كان لا يسع الأنبياء، حتى الأنبياء، حتى موسى عليه السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يقول: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وكذلك عيسى عليه السلام في آخر الزمان، إذا كان هذا هو حال الأنبياء، فكيف بسائر الخلائق؟ وحينئذ نعرف أن هذه مسألة ليست بالهينة. ولذا بعض الناس ربما يقول ويدخل ضمن هذا الناقض من العلمانيين والمنافقين هذا الزمان، يقولون مثلا، يقولون أن مثلا هناك مستجدات في هذه الحياة الدنيا، والدين يعني نزل قبل قرون وسنين متلاحقة، وهناك مستجدات لا يصلح لها أن أتحاكم فيها إلى الدين أو رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهناك تطورات وأشياء، وهذه الرسالة يعني فيها نوع من القدم، يعني تعايش ذلك العصر القديم. هذا كله يدخل ضمن هذا الناقض، ولا شك في ذلك. لماذا؟ لأنه وسع لنفسه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ما ينادي به البعض كذلك في هذا الزمان. إذا حديث جابر رضي الله عنه وقصة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم نص في بيان هذا الناقض، وأنه لا أحد من الناس يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلت لكم أن الأدلة في ذلك كثيرة مستفيضة. هذه أدلة من السنة وقبلها من الكتاب. ونقول أيضا إجماع العلماء منعقد على أن من أنكر شيئا من الأحكام، ليس الرسالة كلها، وإنما من أنكر شيئا من أحكام القرآن، يعني لو حكما واحدا أنكره وجحده واستحله، أو من أحكام السنة النبوية المعلومة من الدين بالضرورة فاستحلها، فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. فكيف بمن ينكر الرسالة جمعاء؟ هذا من باب أولى. إجماع العلماء منعقد على أن من أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة استحل ذلك، أو أنكره وجحده وخالف فيه قول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكر ذلك، فإجماع العلماء منعقد على أنه كافر. وهذا نقله غير واحد، يقول شيخ الإسلام تيمية: وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. فإذا كان هذا في حكم من الأحكام، فكيف بالرسالة جمعاء حينما يجحدها وينكرها ويعرض عنها ويوسع لنفسه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أن هذا من باب أولى. فلو قال لنا مثلا على سبيل المثال يهودي، لو قال لنا يهودي أنه يتبع شريعة موسى، أو جاءنا نصراني وقال أنه يتبع شريعة عيسى، أو جاءنا منافق وقال أن هذا الزمان لا يصلح لي أن نتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية وفي هذه النقطة، نخرج عن الشريعة قليلا، نجعل الشريعة في خاصة في بعض الأمور، الشريعة في المسجد وخارج المسجد يكون هناك نعيش حياتنا الدنيا ولا نتحاكم إلى الشريعة وإلى شيء، فلا شك أن هذا كله داخل في هذا الناقض. ولو جاءنا النصراني أو اليهودي وقال أنه كما أن كتابكم القرآن وحي من الله تعالى، فكذلك كتابنا التوراة والإنجيل وحي، لقلنا له حتى لو كان ذلك يجب عليك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يسعك أن تخرج عنها، لأنها رسالة لجميع الخلق إنسهم وجنهم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. وبناء عليه نقول: ما من أمر ولا نهي في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ويجب الإيمان به، ولا يسع أحد الخروج عن هذا الأصل، وإلا لم ينفعه إيمانه وخرج عن ربقة الإسلام إلى الكفر، وهذا ما أراده المصنف رحمه الله. نأتي إلى المسألة الثانية، ونقول: احتجاج البعض بقصة الخضر وخروجه عن شريعة موسى عليه السلام، وهو ما ذكره المؤلف أيضا في هذا الناقض، وقال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. إذا نقول المسألة الثانية: احتجاج البعض بقصة الخضر وخروجه عن شريعة موسى عليه السلام، وهذه المسألة أشار إليها المصنف، وأنه قد يحتج البعض بقصة الخضر مع موسى عليه السلام التي ذكرها الله تعالى في سورة الكهف، والتي تصرف فيها الخضر بوقائع استغربها موسى عليه السلام وأنكرها عليه، من خرق للسفينة وقتل للغلام وبناء للجدار، وبين الخضر فيها أنه لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، وإنما فعل ذلك بأمر من الله تعالى، فقال: وما فعلته عن أمري. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال الخضر لموسى: إنني على علم علمنيه الله ليس عندك، وإنك على علم علمك الله إياه ليس عندي. فبين له أن هذا الذي يتصرف فيه ماذا؟ علم من ماذا؟ من الله جل وعلا. إذن نقول لمن يستدل بهذه: هل عندك أنت علم ووحي من الله جل وعلا حينما استدلت بهذه القصة؟ ثم أيضا استدلالك بهذه القصة ليس في محله كما سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. وهذه القصة استدل بها من يظن أن من الأولياء من يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا اعتقاد موجود عند غلاة الصوفية ونحوهم ممن يرفعون أئمتهم، كذلك بعض الرافضة ممن يرفعون أئمتهم ويغلون في صفاتهم ويجوزون لهم الخروج عن الشريعة والخروج عن النص. ووجه الدلالة قالوا: كما أن الخضر، هم استدلوا، كيف استدلوا؟ قالوا: كما أن الخضر خرج عن متابعة موسى عليه السلام، قالوا: فكذلك الولي، الصوفية ونحوهم يقول: كذلك الولي له الخروج عن متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العوام، عوام الصوفية وغيرهم، ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن هؤلاء الأولياء تسقط عنهم التكاليف، وأنهم وصلوا إلى الله جل وعلا، وأنهم يتصلون بالله جل وعلا مباشرة، وأنهم لا يحرم عليهم شيء، والعبادة ليست لهم إنما هي العوام، لأنهم ارتفعوا ووصلوا إلى درجة فوق التكليف، وهم صادقون في هذا، لأنهم لا تكليف عليهم لأنهم مجانين، والمجنون مرفوع عنه التكليف، ومن يفكر هذا التفكير فهو كالمجنون، فهو كالمجنون. فهم لكنهم هم يرونها من باب آخر، ويقولون أنه هذا الولي وصل إلى الله وارتفع ويتصل بالله مباشرة، وليس عليه تكليف، وإنما التكليف لعوام الناس ولا عبادة عليه. وكل ما هو محرم على العوام فهو جائز له، فيجوز له الزنا، ويجوز له الربا، ويجوز له سائر المحرمات. لماذا؟ ما دليل؟ قالوا دليلنا هنا في القرآن، الخضر خرج عن شريعة موسى عليه السلام. ونقول لمثل هؤلاء، نقول لهم الرد على هذا الاحتجاج من عدة وجوه، الرد على هذا الاحتجاج من عدة وجوه. هل تستطيعون أن تستنبطوا لي من الردود التي نستطيع أن نرد بها على هؤلاء؟ يعني هم استدلالهم بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، كيف نرد عليهم؟ أعطوني من الردود التي ربما تنقدح في أذهانكم. نعم. أحسنت. إذن أول رد نقول أن الخضر علمه علمه من عند الله جل وعلا، أن موسى أن الخضر علمه وحي من الله تعالى ومن أمر الله جل وعلا، لا مجرد خيال أو اجتهاد سوغ لنفسه الخروج عن الشريعة النبوية، وإنما هو من علم الله جل وعلا ومن أمره جل وعلا. طيب أحسنتم، هذا رد آخر. يقولون أيضا الخضر أن موسى عليه السلام كانت رسالته لقومه خاصة لبني إسرائيل، والخضر ليس منهم، الخضر ليس منهم. إذا الرد الثاني نقول أن موسى عليه السلام كان مبعوثا إلى بني إسرائيل ولم يكن مبعوثا إلى الخضر، فإن الرسل جميعهم إنما كانت دعوتهم خاصة إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسالته كانت رسالة عامة. ففي حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. طيب، ورد آخر أيضا نقول، الرد الثالث أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام لم يكن علم بالأسباب والأشياء التي فعلها الخضر، لما بين له اقتنع موسى بعد ذلك. يعني الخضر إنما فعل أشياء أمام موسى عليه السلام، لم يكن موسى عليه السلام عنده علم بهذه الأشياء، ولما بينها الخضر بعد ذلك وبين ما سبب قتله الغلام وخرقه للسفينة وبنائه للجدار، اقتنع موسى، وأن كل هذه الأعمال التي عملها إنما هي من باب الإحسان، من باب الإحسان، فاقتنع موسى. إذن هو لم يخالف الشريعة، إذن هو لم يخالف الشريعة بهذا الاعتبار. الأمر الوجه الرابع نرد عليهم ونقول لهم أنه إذا كان الأنبياء، إذا كان المسيح عيسى عليه السلام في آخر الزمان يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حلف بأنه لو كان موسى حيا لما وسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إذا كان هذا حال الأنبياء فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن دونهم؟ إذا بهذه الوجوه الأربعة نستطيع أن نرد على مثل هؤلاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأنه ماذا؟ مرتد، لأنه مرتد، لأنه فعل ناقض من نواقض الإسلام، وإلا ضربت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكما ذكرت لكم قبل قليل أن من ينادي ويقول أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان وإنما هي للزمان الماضي وأن هناك أمور مستجدة، فإنه يدخل ضمن هذا الناقض. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول: ويدخل في هذا الناقض الذين يقولون إن الشريعة إنما هي للزمان الماضي، أما الوقت الحاضر فلا تصلح له الشريعة لأنها حدثت معاملات وجدت أمور لا تتناولها الشريعة، وهذا معناه أن الشريعة قاصرة عندهم وليست من حكيم حميد، فلا شك في كفر من يقول هذا المقال. انتهى كلامه حفظه الله. نأتي إلى الناقض العاشر، نأتي إلى الناقض العاشر وهو آخر هذه النواقض، ونقول: قال الإمام رحمة الله تعالى عليه، قال: الإعراض العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. وناخذ هذا الناقض على عدة مسائل أيضا. المسألة الأولى أن نقول: الإعراض عن دين الله علما وعملا، أو إن شئتم فقولوا معنى هذا الناقض، أو نقول: الإعراض عن دين الله علما وعملا. المصنف رحمه الله أراد أن يقرر في هذا الناقض مسألتين متلازمتين في الإعراض، وهما تعلم دين الله تعالى والعمل بدين الله جل وعلا. إذن التعلم والعمل، من أعرض عن التعلم ومن أعرض عن العمل أيضا يسمى هذا ممن يدخلون في هذا الناقض. لكن ما هو العلم الذي إذا أعرض عنه الإنسان أصبح داخلا في هذا الناقض، وما هو العمل الذي إذا أعرض عنه الإنسان أصبح داخلا في هذا الناقض؟ هذا سوف نبينه بإذن الله تعالى. أولا نقول: الإعراض عن دين الله علما، الإعراض عن دين الله تعالى تعلما، تعلما. والمراد بهذا الإعراض متى يكون ناقضا من نواقض الإسلام؟ هل نقول أن الإنسان مثلا إذا لم يطلب العلم، أو مثلا إذا ما جاء وتعلم ودخل في دروس العقيدة ونحوها؟ نقول المقصود بهذا متى يدخل الإنسان هذا الناقض، نقول هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يكون المرء به مسلما. متى يكون الإنسان داخلا في هذا الناقض؟ إذا أعرض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما. أما من كان جاهلا في بعض مسائل العلم ونحو ذلك وتفريعاته فليس مقصودا، لأن التفاصيل ربما لا يقوم بها إلا العلماء وطلبة العلم. وهذا هو الذي ذكره أهل العلم في معنى هذا الناقض بالنسبة للإعراض عن دين الله تعالى تعلما. فمن أعرض عن أصول الدين التي لا بد للإنسان من تعلمها من أجل أن يكون مسلما فإنه لا شك أنه دخل في هذا الناقض. فلو على سبيل المثال أضرب لكم مثال: لو جاءنا شخص وقال: أسمع وأعرف أنكم تقولون أن من أراد أن يدخل في دين الإسلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أنا الآن أقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. نقول: طيب تعال وتعلم العقيدة الصحيحة، وتعلم كيف يكون البراء من الشرك وأهله، وتعلم الأصول في هذا الدين. يقول: لا أنا ما أريد أن أتعلم. فنقول له ماذا؟ نقول: إعراضك هذا يرجعك إلى كفرك، يرجعك إلى كفرك. ثانيا الإعراض عن دين الله عملا، الإعراض عن دين الله عملا. الآن عرفنا من هو الذي إذا أعرض عن تعلم الدين يدخل ضمن هذا الناقض. الآن نريد أن نعرف من هو الذي أعرض عن، من هو الذي إذا أعرض عن هذا العمل دخل في هذا الناقض. نقول ثانيا: الإعراض عن دين الله عملا، والمراد به الإعراض الكلي عن جنس العمل، الإعراض الكلي عن جنس العمل. كان ينطق بالشهادتين ولا يعمل شيئا من أعمال الجوارح. فلو قلنا مثلا الشخص السابق، قلنا له: بعدما نطقت شهادتين تعالى وتعلم أصول الدين والعقيدة الصحيحة والبراءة من الشرك وتعلم ذلك، قال: أنا ما عندي مانع سأتعلم كل ذلك. فبدأ يتعلم العقيدة وأصول العقيدة وكل شيء، قال: الآن عرفت أصول الدين كلها. نقول: ابدأ العمل. يقول مثلا: لن أعمل شيئا، يكفيني الشهادتان، يكفيني الشهادتين. فنقول له: أنت بهذا إن استمريت على ذلك فأنت خارج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنك عرضت عن جنس العمل، لأنك عرضت عن جنس العمل فلم تعمل شيئا من أعمال الجوارح، فلم تعمل شيئا من أعمال الجوارح، فهذا كفر بالإجماع. من ترك جنس العمل هذا كفر بالإجماع، وسوف أنقل لكم الإجماع بعد قليل بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن هناك من مع شديد الأسف من يقول أن من نطق بالشهادتين فإنه مسلم أو مآله إلى الجنة ولو لم يعمل شيئا أبدا. فنقول له هذه ماذا؟ عقيدة من؟ المرجئة، بل غلاة المرجئة. وهذه عقيدة المرجئة، والاعتقاد هذا غير صحيح. هذا الاعتقاد غير صحيح، فتنبه. بعضهم، وهذا مع شديد الأسف وجد من بعض أهل السنة، أقصد من عوامهم، من يقول ما دام أنه ينطق الشهادتين فهو مسلم، وهو مآله إن دخل النار وعذب بتركه الأعمال فإنه مآله إلى الجنة. نقول ما دام أنه تارك لجنس العمل فهو كافر بإجماع العلماء، فهو كافر بإجماع العلماء، فإن إجماع العلماء منعقد على أن ترك جنس العمل كفر مخرج من ملة الإسلام. وسيأتي بإذن الله تعالى نقل للإجماع بإذن الله تعالى. إذن ما المقصود به الإعراض عنه عملا؟ الذي أعرض عن جنس العمل بالكلية، لا يعمل شيئا ولا واجب من واجبات الدين، فهذا إعراض كلي. أما أنه إذا أعرض عن جزئية من جزئيات الدين أو واجب من واجبات الدين فإننا لا نقول عنه أنه أعرض عملا، وإنما أعرض في هذه الفريضة أو في هذا الواجب، فإنه لا نستطيع ولا نقول بتكفيره حينما يترك هذا العمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. من خلال ما سبق نلخص ما تقدم ونقول قبل ذلك، نقول أن المقصود في هذا الإعراض عن التعلم الدين وعن العمل بهذا الدين، وهما مسألتان متلازمتان. فالله جل وعلا حينما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. إذن لا بد من العلم ومن العمل. فمن أعرض عن العلم بدين الله شبه من؟ من أعرض عن العلم بدين الله جل وعلا شبه النصارى. ومن أعرض عن العمل شبه من؟ اليهود، شبه اليهود. إذن نقول المسألة هذه نقسمها إلى قسمين. الأول، القسم الأول إعراض كلي، إعراض كلي، ومعناه ماذا؟ هو الإعراض عن تعلم أصل الدين أو عن جنس العمل. فصاحب هذا الإعراض ماذا؟ كافر خارج عن ملة الإسلام، وهذا هو الإعراض الذي أراده المصنف. القسم الثاني إعراض جزئي، إعراض جزئي، وهو الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين أو عن العمل ببعض الواجبات. فصاحب هذا الإعراض نقول ناقص الإيمان مع بقاء أصله، فهو لا يخرج من ملة الإسلام بذلك، لا يخرج من ملة الإسلام بذلك. دعك من بعض المسائل التي فيها خلاف، لكن نتكلم عن المسألة كمسألة عقدية. وبناء عليه فالنوع الأول ينقص الإيمان بل ينفيه بالكلية، والنوع الثاني هو الإعراض الجزئي، ينقص الإيمان لكنه لا ينفيه بالكلية. طيب المسألة الثانية نقول: هل يعذر المعرض عن دين الله بجهله؟ هل يعذر المعرض عن دين الله بجهله؟ لو قال لنا شخص: أنتم كفرتموني، وقلتم أن هذا العمل الذي تفعله وهذا هذه الحال التي أنت فيها حال تخرجك من ملة الإسلام، فأنا جاهل. نقول: الإعراض لا يكون فيه جهل، الإعراض لا يكون فيه جهل. لأنه لماذا؟ لأن الإعراض ما يكون في الاختيار أصلا، هو بين، قيل له تعال هذا الحق وأعرض، لا يكون الإعراض إلا بعد ماذا؟ بيان الحق. لا يمكن أن يكون الإعراض إلا بعد بيان الحق، فلا يمكن أن تتصور أن هناك إعراض يكون قابل بيان الحق. مجرد ما يعرف أن الشخص مثلا شخص ما أن هناك أناس يعلمونه الدين الصحيح ويقول: لا أنا لن آتيهم، هذا أعرض أو لم يعرض؟ هذا أعرض، هذا أعرض. أما شخص في مثلا بلدة من البلدان، أو مثلا في صحراء قاحلة لم يصله شيء، فإن هذا الذي يسميه جاهل، لأنه لم يأتيه شيء حتى يعرض عنه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: كل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فإن قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون؟ قيل كلام للإمام ابن القيم، قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من أهل الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ظن أنه مهتدي، يعني حتى لو ظن أنه مهتدي فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أوتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها، فذاك له حكم آخر. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. فإذا أقيمت الحجة، بلغته الرسالة سواء عبر القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية أو في أي مجال من مجالات، بلغته الرسالة وأعرض، فإنه لا يعذر بجهله، ويقول ولا يقول أنا لم تبلغني، نقول أنت بلغتك الرسالة ولكنك أنت من الذين أعرضوا عن هذه الرسالة. إذن نستفيد أن الإعراض لا يكون فيه جهل، لا يأتي له عذر الجهل، لا يأتي له عذر الجهل، لأنه لا يكون إلا بعد بيان الحق، والبيان يخالف الجهل، البيان يخالف الجهل، لا يمكن أن يجتمعان. طيب، المسألة التي تليها، المسألة الثالثة: لو نقول كيف الجمع بين أن ترك جنس العمل كفر مخرج عن ملة الإسلام؟ قبل قليل ذكرنا ماذا؟ أن ترك جنس العمل هذا مخرج عن ملة الإسلام أو لا؟ طيب، كيف تجمعون بين هذا الاعتقاد الذي أجمع عليه العلماء وبين أحاديث كثيرة أن الله عز وجل تجاوز لأناس وغفر لهم، وجاء في نفس الحديث أنه لم يعمل خيرا قط؟ أليس هنا إشكال؟ نقول هنا إشكال، هناك حديث كثيرة، حتى الذين يعني جاء في حديث أبي سعيد الخدري الطويل عند مسلم أن هناك أناس يخرجون من النار إلى الجنة لم يعملوا خيرا قط. فكيف الجمع بين هذا بين هذه الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة؟ مثلا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100، جاء في نفس الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، وفي نهاية الحديث من التي أخذته ملائكة ماذا؟ الرحمة. فكيف الجمع بين هذه الأدلة وبين قولنا أنه بالإجماع أن ترك جنس العمل كفر مخرج من ملة الإسلام؟ نعم، جيد، لكن هناك أدلة أخرى في أناس لم يعملوا خيرا قط، مثل الذين أخرجوا من النار كما في حديث أبي سعيد عند مسلم. يقول هنا: ربما أنه نطق بالشهادة بآخر لحظات عمره فلم يكن لديه وقت طيب ليعمل بها. جيد، يقول يعني لم يكن لديه وقت ليعمل بها. طيب، هذا جواب لا بأس به. طيب، يقول هنا: الحديث عامة تختص بحديث أخرى. طيب، نقول نجيب على هذه المسألة، وقبل الإجابة لابد أن ننقل الإجماع على أن ترك جنس العمل كفر مخرج عن ملة الإسلام. فمن ترك جنس العمل بأن لا يعمل شيئا من أعمال الجوارح مطلقا مع قدرته على العمل ويكتفي بنطق الشهادتين فقط، فهذا كافر بإجماع العلماء، وحكى الإجماع كل من وتأملوا حكى الإجماع على ذلك الحميدي كما أخرجه الخلال في السنة، وكذلك الشافعي كما ذكره ابن تيمية في الفتاوى، وكذلك أبو عبيد القاسم سلام في كتاب الإيمان، وكذلك الآجري في كتاب الشريعة، وكذلك ابن تيمية في كتاب في مجموع الفتاوى، كل هؤلاء حكوا الإجماع على أن ترك جنس العمل كفر مخرج عن ملة الإسلام. إذا عرفنا بهذا أن الاعتقاد الصحيح أن ترك جنس العمل كفر مخرج من ملة الإسلام. يبقى الإشكال في الأحاديث الأخرى، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري الطويل في الشفاعة فيه إخراج أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط، والحديث رواه مسلم. وكذلك الحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا هو حديث أبي سعيد أيضا في الصحيحين. فكيف الجواب عن مثل هذه الأحاديث؟ هناك حديث أخرى أيضا كقصة الرجل الذي كان يداين الناس ويتجاوز عنهم، يعني إذا كان هناك إنسان معسر تجاوز عنه أسقط الدين ولم يعمل خيرا قط، ومع ذلك تجاوز الله عز وجل عنه. نقول الجواب على هذه الأحاديث من عدة وجوه، أختار منها جوابين هما الأقوى. الجواب الأول أن نقول أن الاستدلال بهذه الأحاديث يرد عليه احتمال، يرد عليه احتمال، وهو ماذا؟ أن الذين يحتملوا أن الذين أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة بغير عمل إنما هم من الأمم السابقة لا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن النار تجمع ماذا؟ عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من عصاة من الأمم السابقة. ولا سيما أنه قد جاء في حديث أبي سعيد حديث الشفاء الطويل أنه جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم شفعت الملائكة وشفع النبيون. فلما يشفع النبيون يشفعون لمن؟ لأقوامهم. فربما يكون هذا داخلا ضمن هذا العموم، والاحتمال إذا ورد عليه الدليل بطل به الاستدلال، وهذه قاعدة أصولية لكنها ليس. إذا نقول الجواب الثاني نقول أنه قد يكون المراد بهذه الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، ليس المراد منه نفي العمل كاملا، وإنما ربما يكون عنده عمل واحد أو اثنين أو جزء من العمل، لكنه لما كان الغالب من حاله أنه يترك أكثر الأعمال قيل لم يعمل خيرا قط. بدليل ماذا؟ بدليل أنه من تأمل الرجل الذي قتل 100 نفس على سبيل المثال فإنه جاء في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، لكن أسألكم ألم يتوب؟ والتوبة ليست عمل، تعتبر من أعظم الأعمال. وكذلك ألم يهاجر؟ لأنه جاء وقال له العالم ماذا؟ قاله الحق بأرض كذا وكذا فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فعبد الله معهم. وفي الطريق جاءته منيته فتنازعت فيه ملائكة النار وملائكة العذاب وملائكة الرحمة، وفي نهاية الحديث أخذته ملائكة الرحمة. لكن الآن أليس هو هاجر من هذه البلدة إلى بلدة أخرى؟ والهجرة أليس عمل عظيم؟ ومع ذلك جاء في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط. فهذا ليس معناه أنه نفي العمل الكلي تماما جنس العمل، وإنما عنده أعمال لكن لما كان الغالب من حياته. كذلك الرجل الذي كان يداين الناس يعني يعطيهم مالا ويقول لبنيه يقول خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله جل وعلا عنه. لكن هذا ليس عمل حينما يترك المعسر ويتجاوز عنه، أليس عمل؟ نقول هذا عمل، ومع ذلك ذكر في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط. فنقول أن ربما يكون أن معنى لم يعمل خيرا قط أي أنه لم يعمل كثير أو أغلب الأعمال، لكنه ليس معناه أنه لم يعمل خيرا أبدا. ولذلك يقول ابن حبان في صحيح بوب لهذا قال ذكر البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التجاوز عن المعسرين، وهذا فيه دلالة على أنه هذا فيه دلالة على أنه ماذا؟ على أنه نفي العمل ليس نفيا كليا. إذا نعيد الثاني الوجه الثاني لمزيد من البيان، وأيضا ربما لم يدركه البعض. نقول أن المراد في الأحاديث لم يعمل خيرا قط ليس نفيا كليا للعمل، وإنما هو قد يكون عمل عملا واحدا أو اثنين أو شيئا يسيرا من الأعمال، لكنه قيل عنه لم يعمل خيرا قط من باب الأغلب في حاله مع وجود أعمال أخرى. بدليل ماذا؟ بدليل أن الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بهم 100 فإنه حصل منه عملان، العمل الأول التوبة والثاني أنه هاجر من بلاده إلى بلاد أخرى فيها أناس صالحون ليعبد الله تعالى معهم. والهجرة ماذا؟ الهجرة عمل، الهجرة عمل، ومع ذلك قيل عنه أنه لم يعمل خيرا قط. فنقول هذا فيه دلالة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط ليس فيه نفي جنس العمل، وإنما هو عنده بعض الأعمال اليسيرة أو القليلة جدا. وكذلك الرجل الذي كان يداين الناس ويتجاوز عن المعسرين، فإنه جاء في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، مع أن تجاوزه عن المعسرين يعد عملا. إذن هذا هو الجواب الثاني، هذا هو الجواب الثاني. وعليه نقول الإجماع منعقد كما تقدم، وكما سمعت أن ترك جنس العمل كفر مخرج عن الملة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذا: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي الزكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح، لا مع إيمان صحيح. ومما يدل أيضا على أن على نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل، مما يدل على ذلك نقول قول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى، ويتولى يعني يعرض، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك، وقال الله عز وجل عنهم في آخر الآية: وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الله جل وعلا عنهم الإيمان، مع أنهم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن هذا لا يتجاوز ألسنتهم. أما العمل فليس هناك عمل، وإنما هم يتولون، فقال الله تعالى: ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال ابن تيمية في هذه الآية: فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل، وإن كان قد أتى بالقول، إلى أن قال: ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة. هذا نهاية الناقض العاشر. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في خاتمة نواقض الإسلام، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على محمد. وهذه الخاتمة التي ختم بها المؤلف أغلب أو كل المسائل التي فيها ذكرناها في المقدمة، ولا بأس أن نستعرضها على وجه الاختصار والتعداد أيضا. نقول المسألة الأولى في خاتمة المؤلف أنه لا فرق في هذه النواقض بين الهازلي والجاد، وهذا تقدم معنا في أي ناقض، من يذكر ذلك؟ أن هناك أناس جاءوا بكفر وقالوا: نحن كنا نمزح، يعني معنى كلام، لا أريد أن أتي بهذه اللفظة تماما حتى تعرفونها، لا، نعم أحسنتم. الناقض السادس وهو الاستهزاء، إنما كنا نخوض ونلعب. فرد الله جل وعلا عليهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتقدم معنا أنه لا فرق، وليس فقط في الاستهزاء، في جميع النواقض لا فرق بين الهازل والجاد. وبناء عليه لو قال الإنسان: أنا ما قصدي هذه الأمور، وإنما أريد أن أضحك من أمامي، وإنما خرجت مني عابر، نقول هذا العمل حتى لو كان مزحا أو هزلا فإنه يخرج من ملة الإسلام، فتنبه لذلك. ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، وفيه حينما رجعوا من غزوة تبوك قال رجل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا ولا أكذبوا ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله عز وجل: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتقدم في النقل السادس أيضا الإجماع على أن الهازل يكفر في هذا كما هو حال الجاد، فلا يعذر بمزحه. المسألة الثانية في خاتمة المؤلف: من أتى بالناقض خوفا فإنه أيضا يكفر ولا يعذر أيضا بخوفه. وفرقوا بين الخوف والإكراه، فرقوا بين الخوف والإكراه، لأن الخوف معناه أشمل من الإكراه. الإكراه اضطرار، الإكراه فيه الاضطرار، أما الخوف معناه شامل وواسع. ولبيان ذلك نقول: من أتى بناقض من النواقض سواء كان قولا أو فعلا بسبب خوفه مثلا من نقص مال، أنه ينقص ماله، هذا ليس خوف، خوف، لكن هل تعدون هذا إكراه؟ ليس إكراه. بسبب خوفه مثلا من نقص مال أو جاه أو مثلا مداهنة للكفار ونحو ذلك، لم يحمله على ذلك إلا الخوف فقط، فإنه لا يعذر بخوفه، لا يعذر بخوفه، ويخرج بذلك عن ملة الإسلام ما لم يصل إلى حد الإكراه. فإذا وصل الإنسان إلى حد الإكراه فإنه حينئذ يكون معذورا، ولذلك يقول المؤلف: إلا المكره. وتقدم معنا في الدرس الأول في ذكر موانع التكفير المكره، وذكرنا شروط الإكراه وكذلك أنواع الإكراه في أول درس، ولا حاجة إلى أن نعيد ذلك. المسألة الثالثة أن نقول أن هذه النواقض العشرة هي الأعظم خطرا والأكثر وقوعا، هكذا بين المؤلف رحمة الله تعالى عليه، ولعل هذا هو السبب في اختيار المصنف لهذه العشرة. ليس معناه، وهذا ذكرناه في أول درس أيضا، ليس معناه أن نواقض الإسلام عددها عشرة فقط، لا، وإنما نواقض الإسلام كثيرة، ولكن اختار مصنف هذه النواقض لأنها ماذا؟ لأنها الأكثر وقوعا والأعظم خطرا، والأعظم خطرا، وتقدم بيان ذلك أيضا. ولهذا خص الشيخ رحمه الله هذه النواقض العشرة بالذكر لأنها أكثر وقوعا وأعظم خطرا. المسألة الرابعة: ينبغي للمسلم أن يحذر الوقوع في هذه النواقض ويخاف على نفسه أيضا منها، فيجب على المسلم أن يحذر كل الحذر من هذه النواقض، ولا يزكي نفسه أبدا، ولا يقول: أنا عقيدتي سليمة ولا أخاف عليها أبدا، وليس عندنا جهل في العقيدة، أو لا نحتاج إلى دراسة متون العقيدة ونحو ذلك، كما يردده البعض اليوم مع شديد الأسف. هناك من يردد مثل هذه العبارات ويقول: لا حاجة لنا لدراسة متون العقيدة وشروحات العقيدة، والحمد لله العقيدة واضحة وعقيدتنا سليمة. نقول: نعم، عقيدتك سليمة، وهذا لا يمنعك من أن تخاف على نفسك. وإبراهيم عليه السلام الذي نافح عن العقيدة وكسر الأصنام من أجل العقيدة وألقى نفسه في النار من أجل العقيدة ودعا إلى العقيدة، يخاف على نفسه وأهله من الشرك، ويدعو ربه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فكيف بك أنت أيضا؟ إذا كان هذا هو قول إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، فما دونه من الناس من باب أولى. فينبغي على العبد أن يخاف على نفسه، وأن يقرأ ويتعلم ويراجع شروحات العقيدة، ولا يقول: أنا أقف الحمد لله. نعم، نقول: الله عز وجل من عليك بعقيدة صحيحة، ولكنك إذا لم تتعلم يكفي أنك إذا كنت تقول: أنا على عقيدة صحيحة، إلا أنك من غير التعلم، تعلم العقيدة وقراءة شروحات العقيدة، لا تستطيع أن ترد شبهات الذين يلقون هذه الشبهات، وما أكثرهم اليوم، أو لا ما أكثرهم، عبر الشبكات العنكبوتية وكذلك القنوات الفضائية وغيرها، فإنهم يلقون من الشبهات. إذا لم يكن عندك علم العقيدة سوف تضر بعقيدتك أنت، والعقيدة يعني مسائلها دقيقة للغاية. ولو تأملت مثلا على سبيل المثال التوكل، جانب التوكل لوجدت أن عندنا خلل في العقيدة فيه، أو أي جانب من جوانب العقيدة. لا تظنون أن جوانب العقيدة فقط أن نتناول مثلا نواقض الإسلام العشرة فقط، لا، وإنما تقرأ في شروحات العقيدة، فالشبهات اليوم كثيرة، والفتن متلاطمة، وبث السموم والشبهات بشكل غريب وعجيب في هذا الزمن. ومن لم يتمسك بالعقيدة الصحيحة، ومن لم يخاف على نفسه ويقرأ من هذه الشروحات، لا شك أنه ربما يدخل فيه شبهة من الشبهات. ولذلك ينبغي للعبد أن يعتصم بحبل الله جل وعلا، وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا، وأن يطلب العلم، ولا سيما هذا العلم علم العقائد الذي هو أصل هذا الدين، وأن يستعيذ بالله كما استعاذ المصنف وختم بذلك، يستعيذ بالله تعالى من كل شيء يخل بالعقيدة ويخل بدينه، ويستعيذ بالله من غضب الجبار سبحانه وتعالى، لا سيما في هذه الأزمان، أزمان الفتن، فإن الإنسان تكثر عليه الشهوات وتكثر عليه الشبهات، وإذا لم يكن عنده إيمان قوي يعتصم به و يلتجئ إلى الله جل وعلا في مثل هذه الأزمان، لا شك أن قلبه سيدخله شيء من الدخن، ويدخله شيء من الظلمة، ويدخله شيء من تلك الشهوات التي تضعف إيمانه وتضعف دينه. فنحن بحاجة إلى أن نتمسك بالدين، وأن نتنقل بين دروس العلم، ولا يكون عندكم زهد في دروس العلم وفي هذه المجالس الخيرة، فإنها أعظم هذه المجالس. ولم أقول المتأمل لمجالس الدنيا اليوم يجد أن فيها القيل والقال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يكون قيل وقال، دائما الناس يتناقلون من هذه الأخبار وهذه الأشياء التي ربما لا تنفعهم وخالية من الحقائق أيضا، غير أن فيها، أقول هذه المجالس لا تخلو والله المستعان من كثير من المحرمات. والمجلس حتى مع شديد الأسف بعض مجالس الصالحين أصبحت لا تخلو من المحرمات، وأصبحت الغيبة ونحو ذلك من الأمور، من الأشياء التي يستهان بها في هذا الزمان والله المستعان. فينبغي للإنسان أن يعتصم بالله جل وعلا، وأن يتمسك بالعلم، فإنه هو الثمرة العظيمة التي ينبغي للعبد أن يتمسك بها، لا سيما من فتح عليه في مجال العلم. فأنتم ما يعني تبارك الله ممن خصكم الله جل وعلا بهذه الدروس، أقصد دروس العلم أيا كانت في أي مكان ومع أي أحد من المشايخ، وهذا من فضل الله جل وعلا الواسع. لكن ينبغي على العبد أن لا يتخاذل عن طلب العلم، ولن تجد أحدا من الناس، وأقولها لكم وتأملوها جيدا، لن تجد أحدا من الناس اليوم يشجعك على العلم أو يتفقدك في إيمانك وفي علمك وفي صلاتك وفي عبادتك، لن تجد أحدا، لن تجد أحدا. فالنفوس اليوم يعني نسأل الله السلامة والعافية، فيها كثير من الأمراض، أمراض القلوب، وفيها كثير من حب الدعة والشهوات. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتنقل في مجالس العلم، وممن يتلذذ بمثل هذه المجالس، وممن يتعلم العلم ليعمل به. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على حسن متابعتكم لنا عبر هذه الدروس، وكذلك على حسن إنصاتكم ومشاركتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، إن كان هناك أسئلة لا مانع. نعم. تكلمنا عن هذا في الناقض، ناقض الاستهزاء، الناقض السادس، تكلمنا عن الاستهزاء بالله جل وعلا، والاستهزاء بالأنبياء، والاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، ثم الاستهزاء بأزواج بعائشة رضي الله عنها، والاستهزاء بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بالملائكة، والاستهزاء بالصحابة، والاستهزاء بالصالحين والعلماء، بيناه بالتفصيل تماما. فلعلك ترجع إلى هذا، لأن المقام يطول في هذا. وردا على نفس هذا السؤال وإجابة لهذا السؤال، نقول أن الاستهزاء بالصالحين انقسم إلى قسمين: أن يستهزئ بذواتهم، أو يستهزئ بشيء من الشرع. أما الاستهزاء بالذوات فإنه لا يدخل ضمن هذا الناقض، وأما الاستهزاء بشيء من الشرع فإنه استهزاء بالشريعة، ولا شك فإنه يدخل في هذا الناقض، فإنه يدخل في هذا الناقض. فمن استهزأ بشيء من أحكام الدين كاللحية والثوب غير ذلك، فإنه يدخل في هذا، فإنه يدخل في هذا. قل هنا: ما رأيكم في من ينادي الآن النصارى بأنه المسيح أو المسيحيين؟ هل تصح هذه التسمية؟ التسمية باطلة، وهذه التسمية موافقة لما يعتقدونه، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فإنهم يعتقدون أن المسيح، أنهم أتباع المسيح عيسى ابن مريم، وعيسى عليه السلام يتبرأ منهم، بل يكسر الصليب، فإنه ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب. هذا كله إبطالا لمعتقدات النصارى. فاتباعهم إنما سموا هذه التسمية لأنهم يعتقدون أنهم أتباع المسيح، فتسميتهم بالمسيحيين خطأ، من وجهين، من وجه اعتقادهم أولا، وثانيا من وجه أن القرآن لم يسميهم بذلك، أن الله عز وجل في كتابه لم يسميهم بذلك أبدا، وإنما سماهم النصارى. هنا يقولون في وقتنا الحاضر بعض الناس لا يعرف أبسط أمور الدين مثل الوضوء أو أن الألفاظ الشركية والأدعية ضعيفة أو الأحاديث المكذوبة، فيتبع ويطبق دون التحقق، فهل نقول أنه لا يعذر؟ لا، لا نقول، على حسب حاله. اليوم ولله الحمد الوسائل الاتصال موجودة، وكذلك المواقع في الشبكة العنكبوتية كثيرة وغزيرة، وكذلك المشايخ في كل بلاد ولله الحمد والمنة، فما عليه إلا أن يتصل ويرفع الجهل عن نفسه، يرفع الجهل عن نفسه. وكذلك الكتب السليمة منتشرة أيضا، ففي هذا لا يعذر، لا نستطيع أن نقول يعذر بجهله. طيب لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.